أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 85 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. وأعتذر حين نطقت الدرس الماضي رقم الدرس خطأ، حيث أشكل علي ما بين رياض الصالحين والإبريز في تفسير الكتاب العزيز. وقام أخي الشيخ علي جزاه الله خيرا، الشيخ علي رجب، بتصويب الرقم في المحاضرة ولهذه المرة. إذن هذا لقاؤنا 85 بعد 200 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ونحن فيه مع هذه الآيات بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقد سبق تفسير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وشرعنا في تفسير الآية الثالثة في هذا السياق ولما تكتمل بعد، وهي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وتناولنا بداية تفسير هذه الآية من عدد من التفاسير من المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر وأيسر التفاسير، وتفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله الشحاتة، وتفسير القرآن الكريم الشيخ ابن عثيمين. ونحن مع بقية التفاسير في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ما بين موجزة ومفصلة. الآن مع تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، قال: ويقول الحق بعد ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أي ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم في كون؟ وإن أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب. وقوله هل ينظرون مأخوذة من النظر، والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق، وطلب الإدراك لأي شيء بأي شيء يسمى نظرا. ومثال ذلك أننا نقول لأي إنسان يتكلم في أي مسألة معنوية: أليس عندك نظر؟ أي هل تملك قوة الإدراك أم لا؟ إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين، وإن طلبت أن تعرف وتعلم فهو النظر بالفكر وبالقلب. وأحيانا يطلق النظر على الانتظار، وهو طلب إدراك ما يتوقع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفاجئهم في الزمن الخاص، لأنها لا تفاجئ أحدا في الزمن العام، فسوف يكون لها آيات صغرى وآيات كبرى، ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى أن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا، فلا يزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وساعة نسمع قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نقول: ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كافة؟ ما الذي ينتظرونه؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك: ماذا تنتظر؟ كذلك الحق يحثنا على الدخول في الإسلام كافة، وإلا فماذا تنظرون وماذا تنتظرون؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ساعة أن تقول يأتيهم الله أو جاء ربك أو يأتي سبحانه بمثل في القرآن مما نعرفه في المخلوقين من الإتيان والمجيء والوجه واليد، فلتأخذه في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالله موجود وأنت موجود، فهل وجودك كوجوده؟ لا. إن الله حي وأنت حي، أحياتك كحياته؟ لا. والله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمعه؟ لا. والله بصير وأنت بصير، أبصرك كبصره؟ لا. وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها أن له صفات مثلها فيك، فتأخذها بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء، وبالنسبة لك تكون على قدرك. والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته وبيده يعني قدرته، ويد الله فوق أيديهم يعني قدرته فوق قدرتهم، نقول لهم: لماذا هذه التفسيرات؟ إننا لو أخذناه كما قال الحق عن نفسه ولكن في إطار ليس كمثله شيء، نكون قد سلمنا من الخطأ، لا شبهناه بخلقه ولا عطلنا نصا عن معناه. الله أكبر. الشيخ الشعراوي هنا يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة تماما، ولذلك يقول المحققون: إنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به، لكن في إطار لا يختلف عنه عما في أنه ليس كمثله شيء. وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور، لأن ما خطر ببالك فالله سبحانه على خلاف ذلك، فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له، وما دامت صورا معلومة فهي في خلق الله، وهو سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه. إن ساعة أن يتجلى الحق سيفاجئ الذين تصوروا الله على أي صورة، إنه سبحانه وتعالى على غير ما تصوروا، وسيأتيهم الله عز وجل بحقيقة لم تكن في رؤوسهم أبدا، لأنه لو كانت صورة الحق في بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره، وهو القادر لا ينقلب مقدورا عليه أبدا، ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره ماديا، ولذلك ضرب الله لنا مثلا يقرب لنا المسألة فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الروح الموجودة في مملكة جسمنا والتي إذا خرجت من إنسان صار جيفة وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد، هذه الروح التي في داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها أو تحديد مكانها أو شكلها، هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع أن نتصورها، فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم؟ الله أكبر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني بما لم يكن في حسبانهم؟ هل ينتظرون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر، والكون كله قد تبعثر، والشمس كورت، والنجوم انكدرت، وكل شيء في الوجود تغير، وبعد ذلك يفاجئون بأنهم أمام ربهم؟ فماذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر، وقبل أن تفلت الفرصة من أيديهم وينتهي أمد رجوعهم إلى الله وينهي أمد رجوعهم إلى الله. لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة؟ ما الذي ينتظرونه؟ أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله؟ إن ذلك لن يحدث. ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئا يتعلق بالحق فيما يكون مثله في البشر فلنأخذه في إطار ليس كمثله شيء، فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات، وأن لله أفعالا ليست كالأفعال، فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس، فإذا كان الله يجيء فلا تتصور مجيئه أنه سيترك مكانا إلى مكان، فهو سبحانه يكون في مكان بما لا يخلو عنه مكان، تلك هي العظمة. فإذا قيل إلا أن يأتيهم الله فلا تظن أن إتيانه كإتيانك، لأن ذاته ليست كذاتك، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم، فالحق منزه عن كل شيء وكل تصور، ولنأخذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء، ففعل ربك يختلف عن فعلك، وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا، ولكنه يقول كن فيكون، كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه، فيقول ساعة يجيء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده. وقوله في ظلل من الغمام فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به، والشيء الذي يظلك لا يكون لك ولا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه، وشيء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها في أي مكان تريد. وكلمة ظلل معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء، ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، أي جاءهم الفزع الأكبر كالظلة محيطا بهم، فكأن الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفزع الأمر المفجع، والمؤمن كأن كان يتوقعه وسيدخل عليه بردا وسلاما لأنه ما آمن من أجله، لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر لأنه فوجئ بشيء لم يكن في حسابه، وقارن بين مجيء الأمر لمن يؤمله وبين مجيء الأمر لمن لا يؤمله. إن الحق سبحانه وتعالى قال: ساعة تجيء هذه الظلل والملائكة فقد قضي الأمر. وعندما تسمع وقضي الأمر فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدي الناس، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع. ومثال ذلك ما قاله الحق في قصة نوح عليه السلام: وقضي الأمر واستوت على الجودي، أي انتهى كل شيء ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول: ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم؟ لا بد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة، وإلى الله ترجع الأمور. ومرة تأتي وإلى الله ترجع الأمور، ترجع الأمور وترجع الأمور. في فرق بين ترجع الأمور بفتح التاء وبين ترجع الأمور بضم التاء، فكأن الأمور مندفعة بذاتها ومرة تساق إلى الله. إن الراغب سيرجع إلى ربه بنفسه لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه فسيرجع بالرغم عنه، تأتي قوة أخرى ترجعه. فمن لم يجئ رغبا يأتي رهبا. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو في ذلك قد أجاد وأفاد ووافق عقيدة أهل السنة والجماعة، مخالفا بذلك ما عليه المؤولة والمتكلمة من أزهريين وغيرهم. وفي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام للحساب والجزاء. وإتيانه تعالى إنما هو بالمعنى اللائق به سبحانه، مع تنزيهه عن مشابهة المحدثات وتفويض علم كيفيته إليه تعالى كما ذهب إليه السلف في آيات الصفات وأحاديثها. وقد بيناه في المسألة الرابعة من المقدمة وفي التفسير في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، وفي قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ومذهب جمهور المتكلمين أن ظواهر هذه الآيات غير مرادة بالإجماع لاستحالتها عليه تعالى، إذا صفاته مغايرة لصفات خلقه، كما أن ذاته مغايرة لذواته، فوجب تأويلها على التفصيل، فيحمل الإتيان بأمره أو بأسه كما قال تعالى: أو يأتي أمر ربك. فلولا إذ جاءهم بأسنا، يعني هنا ينقل هو كلام الخلف ولكنه لا يقره، لأنه قد ذكر أن هذه الآيات ينبغي أن نفوض فيها الكيفية إلى الله عز وجل كما ذهب إليه السلف في آيات الصفات وأحاديثها. قوله تعالى: في ظلل من الغمام، جمع ظلة كغرفة، وهي ما يظلك، والغمام السحاب الأبيض الرقيق، جمع غمامة، ولا يكون ظلة إلا حيث يكون متراكبا، أي يأتيهم الله في ظلل كائنة من الغمام، أي في قطع متفرقة منه، كل قطعة منها في غاية الكثافة والعظم. وقيل إن في بمعنى الباء يعني في ظلل من الغمام، بظلل من الغمام، أي يأتيهم الله بظلل من الغمام، أي بالعذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي زهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. نادى الله سبحانه أهل الإيمان بأن يدخلوا في الإسلام بكل شرائعه وأحكامه، وأن يدخلوا في السلام العام كما يقيم فيما بينهم السلام والأمن، وحذرهم من الشيطان وغروره، وحذرهم من أن يزلوا فيحرموا من نصر الله وينزل بهم عقابه. وبعد ذلك أشار سبحانه إلى أهل الضلال وكيف استمرأوا الغواية وسدوا في نفوسهم طريق الهداية، وقد أقام سبحانه عليهم الدليل بعد الدليل والحجة بعد الحجة، وقد استنكر حالهم منذرا فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وينظرون هنا معناها ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. وظلل جمع ظلة، كظلم جمع ظلمة، والغمام اسم جنس جمعي لغمامة وهي السحاب الرقيق، ويسمى بذلك لأنه يغم أي يستر، والاستفهام إنكاري، فمعنى هل ينظرون لا ينتظرون. وقد وجه بعض المفسرين الآية على أن الكلام على حذف مضاف، فمعنى اتيان الله اتيان عقابه، وعلى ذلك يكون المعنى إن هؤلاء المشركين الذين كفروا بالله بعد أن جاءتهم البينات هم في غيهم يعمهون، وكأنهم لا ينتظرون بعد هذه الحجج الدامغة القاطعة إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من السحاب يحسبونها عارضا ممطرهم وهي عذاب يسحقهم، فتأتيهم النقمة من حيث ينتظرون النعمة ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فعلى هذا التخريج تكون الآية للوعيد، ويكون معنى إتيان الله وملائكته إنزال العذاب الدنيوي، ومعنى قوله تعالى وقضي الأمر على هذا التخريج أنه إذا نزل عذاب الله في الدنيا فقد قضى أمره فيهم، إذ لم يكن ثمة رجاء في إيمانهم. وكذلك كان يفعل الله سبحانه وتعالى في الأقوام الذين طغوا وبغوا، وحال بين الناس والهداية كما فعل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح وبقوم نوح وبفرعون وجيشه ومن قبل ذلك كما فعل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح وبفرعون وجيشه ومن قبل ذلك بقوم نوح وغيرهم. أما الذين علم الله أن سيكون فيهم هداية فإنه يمهلهم ولا يهملهم. وهناك اتجاه آخر وهو عدم تقدير كلمة عذاب، وأن مجيء الله وتجليه يوم القيامة وكشف الحجاب للناس يوم الجزاء فيتجلى عليهم ربهم وملائكته، والمعنى على هذا الاتجاه أن أولئك الجاحدين سادرون في ضلالهم ولهوهم حتى يأتيهم أجلهم، وكأنهم لا ينتظرون وهم مستمرون في ضلالهم إلى اليوم الآخر، حيث يحاسبهم الديان وتجرهم إلى النار ملائكة الجبار، وينال المؤمنون مثوبة الرحمن. ويكون معنى وقضي الأمر أنهم عاينوا الحقائق التي أنكروها حيث قضي الأمر نهائيا، ولم تعد لديهم فرصة للتوبة والرجوع إلى ربهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقد بدا معنى لي غير المعنيين السابقين، والكلام للشيخ أبي زهرة رحمه الله. قد بدا معنى لي غير المعنيين السابقين في إتيان الله سبحانه وتعالى وملائكته، أن أولئك المشركين قد كفروا مع أن الحجة قاطعة والبينات دامغة والحق واضح أبلج، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم قد عرف طول حياته بالصدق والأمانة، وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البينات فهل ينتظرون أن يأتيهم الله هو وملائكته في ظلل من الغمام لكي يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يشاهدوا الله وملائكته؟ ولقد طلبوا أن ينزل ملك من السماء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قولهم فيما حكاه القرآن، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. فالاستفهام حينئذ للتوبيخ واللوم مع النفي، أي إن حالهم حال من لا يريدون أن يؤمنوا إلا بعد أن يعاينوا ويروا الله وملائكته جهرة، كما قال إخوان لهم سبقوهم لموسى أرنا الله جهرة. ومعنى وقضي الأمر أي انتهى الأمر عند هذه المعجزة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإلى الله ترجع الأمور، إليه سبحانه وحده، لا إلى أحد سواه ولا إلى أحد معه، تصير الأمور خيرها وشرها، وسيجزي كلا بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. انتهى تفسير الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى في زهرة التفاسير. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشنقيط لم يتعرض لتفسير الآية، نظرا لأنه يفسر الآيات التي لها ما يشاكلها أو ما يشبهها في القرآن الكريم. نحن مع سورة البقرة، ونحن مع الآية 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: بعد ذلك يتخذ السياق أسلوبا جديدا في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان، فيتحدث بصيغة الغيبة بدلا من صيغة الخطاب: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين المتلكئين الذين لا يدخلون في السلم كافة، ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة؟ ماذا ينتظرون وماذا يرتقبون؟ تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة، وبتعبير آخر هل ينتظرون ويتلكؤون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود الذي قال الله سبحانه فيه إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام ويأتي الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ وفجأة وبينما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب، نجد أن اليوم قد جاء وأن كل شيء قد انتهى، وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها، وقضي الأمر وطوي الزمان وأفلتت الفرصة وعزت النجاة، ووقفوا وجها لوجه أمام الله عز وجل الذي ترجع إليه وحده الأمور وإلى الله ترجع الأمور. إنها طريقة القرآن العجيبة التي تفرد بها وتميز، والتي تفرده وتميزه من سائر القول، الطريقة التي تحيي المشهد وتستحضره في التو واللحظة، وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه. فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم؟ وهذا الفزع الأكبر ينتظرهم، بل هذا الفزع الأكبر يدهمهم، والسلم منهم قريب، السلم في الدنيا والسلم في الآخرة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم يقضى الأمر وقد قضي الأمر وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. انتهى تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن الكريم. نحن انتهينا من جزء عام والحمد لله، وجعلنا المحاضرتين محاضرة واحدة إلى أن تنتهي سفرة كندا بما فيها من جهود دعوية أخرى، والحمد لله رب العالمين. طيب، ننتقل إلى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد، اللي هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى كما هو مشهور بهذا الاسم. قال رحمه الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور؟ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين؟ وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه من الوجوه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وما نفيته، ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاه: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. وهذا تلخيص لما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية الأسماء والصفات، ولخصه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في الأسماء الحسنى. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى. قال في المفردات: ينظرون أي ينتظرون يأتيهم الله، أي يأتيهم عذابه، يعني هنا تأول، أو هذا تفسير من التفسيرات وليس من باب التأويل. والظلل واحدها ظلة الضم بالضم، وهي ما أظلك، والغمام السحاب الأبيض الرقيق، وقضي الأمر أي أتم أمر إهلاكهم وفرغ منهم. الإيضاح أي ها هي ذي قد قامت الحجج ودلت البراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب في ظلل من الغمام عند خراب العالم وقيام الساعة، وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ، والحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ولا توطئة توطن النفوس على احتماله إلى أن الغمام مظنة الرحمة، فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشد هولا، والخوف إذا جاء في موضع الأمن أو من موضع الأمن كان خطبه أعظم. ونحو الآية قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي الآية عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله وهو غافل، فإذا لم يفاجئه قيام الساعة العامة وهلاك هذا العالم كله فاجأه قيام قيامته بموته بغتة، فإن لم يمت بغتة جاءه المرض بغتة فلا يقدر على العمل وتدارك الزلل. وقضي الأمر أي كيف ينتظرون غير ذلك، وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفر منه، وحينئذ يثاب الطائع ويعاقب العاصي. ثم بالغ في التهديد والزجر فقال: وإلى الله ترجع الأمور، فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه، فهو الأول ومنه بدأت الخلائق، وهو الآخر وإليه ترجع الأمور وتصير. فعلى من زل عن الصراط السوي واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة ويرجع إلى الحق قبل أن يحيق به زلله ويجازى على عمله، كل امرئ بما كسب رهين. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى: ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار إليه في الاسمين الكريمين، فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقد غير الأسلوب بالالتفات عن الخطاب والأمر إلى الحكاية عن الزالين عن صراط الله بضمير الغائب، والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهيين عن ضده، ومن زل من غيرهم، أو هي الإيذان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الإلهي. الاستفهام في الآية بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز، ولا سيما في أمور الآخرة، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وقوله جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وإتيان الله تعالى فسره الجلال وآخرون بإتيان أمره أي عذابه، يعني هذا في باب التأويل. الجلال بيؤول جلال السيوط للمحلي، كقوله في آية أخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك، أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه الآيات بأسلوبها. وأقر الأستاذ الإمام الجلال على ذلك، لأنه في آيات بتحتمل التأويل، وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف وإسناد الفعل إلى المضاف إليه مجازا، وأوضحه أتم إيضاح، فهو على حد واسأل القرية يعني أهل القرية، يأتيهم الله، يأتيهم أمر الله، يأتيهم عذاب الله، جائز ما دمت لا تنفي عن الله عز وجل الصفة الأصلية. ومن المفسرين من قال إن الإسناد الحقيقي وإنما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق، أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب، وعده آخرون من المتشابهات فقالوا إن الله تعالى يأتي بذاته، ولكن لا كإتيان البشر، بل إتيانه من صفاته التي لا نبحث عن كيفيتها اتباعا للسلف. وأما تأويل الإتيان بما نقله البيهقي عن الأشعري فلا نذكره، لأنه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم. وقد يقال إنه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند لله تعالى من المتشابهات التي لا تفهم بحال ولا تفسر ولو بإجمال، فحسبنا أن نقول على رأي من فسر إتيان أمره وما وعد به من العذاب أو إتيانه بما وعد به أننا نفوض إليه تعالى كيفية ذلك، وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض، مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق. ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون إذا السماء انشقت وانتثرت كواكبها إلى آخر مظاهر زلزلة الساعة. وإنما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب وحفظ كل كوكب في فلكه، وسيأتي لمذهب السلف في الإتيان توجيه أقرب من هذا. وأما ظلل الغمام فهي قطع السحاب الأول، وهي ظلة بالضم كغرف جمع غرفة وهي ما أظلك، والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى، سمي بذلك لأنه يغم السماء أن يسترها أو أن يسترها أي يسترها. وخص بعضهم الغمام بالسحاب الأبيض، وزاد بعض آخر الرقيق، وفيه أن الأبيض الرقيق لا يمطر، والعرب تسمي البرد حب الغمام. وذكر المفسرون أن إتيان أمر الله أو عذابه في الغمام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر، وذلك أبلغ في تمثل هول العذاب وفظاعته، لأن الخوف إذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم، والعذاب إذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم، كما وقع لعاد قوم هود قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهو مبني على أن الغمامة مظنة المطر، والظاهر أن من قال إن الغمامة هو السحاب الأبيض لا يعنى به تلك السحائب البيض الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف، وإنما به ذلك السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب إلى البياض منه إلى السواد. قال الأستاذ الإمام إن الحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ولا توطئة النفوس على احتماله، وذلك أبلغ في هوله ما من دهي بالأمر كالمعتاد يعني، وهو ذلك الغمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد الغمام الناشئ عن الخراب. وهذا القول يتفق مع الأول، وهو أقرب إلى معنى قوله تعالى في الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل، فإن لم يفاجئه قيام الساعة العامة التي بها يهلك هذا العالم كله فاجأه قيام قيامته بموته بغتة، فإن لم يمت بغتة جاءه مرض الموت بغتة حتى لا يقدر على العمل وتدارك الزلل. وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا إليها الآية السابقة على الوجه الأول في تفسيرها، فحملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول إذا وقعت الواقعة قرعت القارعة وكورت الشمس وتناثرت الكواكب وانشقت السماء شقا ورجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أولا كالعهن المنفوش ثم صارت هباء منبثة فإن مادة هذا الكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان وفي الحكاية عن الخراب بالغمام وإن كثيرا من علماء الهيئة الغربيين لا يتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام الذي به قام هذا النظام وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالغمام وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن. وأما إتيان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ وقوله وقضي الأمر جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفر منه وقوله وإلى الله ترجع الأمور فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه فهو الأول ومنه بدأت الأشياء وهو الآخر وإليه ترجع وتصير وهو بكل شيء محيط. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإذا كان كل ما سنه الله تعالى من النظام لخلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فعلى من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الحق قبل أن يحيق به زلله ويبسله عمله وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين فيجازى على زلله كل امرئ بما كسب رهين. وأجدر الناس بالمبادرة إلى هذه التوبة علماء الأمة الذين أبلسوها بخلافهم وتفرقهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما. ذكر الأستاذ الإمام في تفسير الآية وجها آخر يعد بيانا للقول بأن الإتيان مسند إلى الله تعالى على أنه هو الذي يأتي على ظاهر مذهب السلف لا عذابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى وأسرار المعارف العليا. فقال ما مثاله من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه إيمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في إيمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب. وأهل هذا اليقين هم الذين يقال إن الله حاضر عندهم وأنه معهم أينما كانوا لأن معرفته تثبت في عقولهم والتوكل عليه قد لابس قلوبهم. وهم الذين قال قائلهم لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال إن الله عندهم لأن ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه. ثم هو ليس على يقين مما عنده أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحملة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطا وشبهوه بخلقه في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن ربهم حيث لا تطوف معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلابس عظمته وكماله قلوبهم. فإذا كان في يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أن يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا. والإتيان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة إلى التأويل. إن هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان: صنف اعتقدوا الباطل حقا فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر إلى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من وصول الإيمان، وصنف اتبعوا الظن وهاموا في أودية الوهم فلم يكونوا على بينة من هذا الأمر. فإذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم للأرواح وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الأشباح، زال جهل الجاهلين وانكشف ظن الظانين وبطل وهم الواهمين، وعرف الجميع رب العالمين بما جاءهم من الحق اليقين، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في الدين. هذا ما تجلى به تجلى به مسألة الإتيان على مذهب السلف. وأما كون هذا الإتيان في ظلل من الغمام فهو من الأمور الأخروية الغيبية التي قلنا مرارا إننا لا نبحث عن حقيقتها، فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين الغافلين بحصول ظلل من الغمام، نفوض سره إلى الله تعالى، وما يدرينا أن في ذلك الغمام آيات بينات وحجج باهرات. وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الأول، لأن المقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عندما يغشاها نور معرفته. ولا ريب أن حضور الملك أو لا ريب أن حضور الملك سبحانه وتعالى في جنده الأكبر هو أبين لكمال العظمة وأظهر. ولذلك قال في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والمراد بهذا المعنى الذي قرره الأستاذ الإمام تقريب هذا المذهب من الأفهام، ولا يعني أن هذا بيان لكيفية الإتيان في الغمام. ويمكن أن يقال إن الغمام في الآية إشارة إلى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل عليه السلام: هل ترى ربك؟ فقال: إن بيني وبينه 70 حجابا من نور. وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية: إن الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة، أكثفها نفسه، وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين إلا حجابا واحدا، فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح. وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيء الله وإتيانه. فالغمام في هذا المقام التمثيلي إشارة إلى الحجاب الذي لا يحصل كمال المعرفة الممكنة بدونه. وبذلك تتفق الآيات مع الأحاديث: ولله المثل الأعلى كذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا الغمام بمادة التكوين الأولى كما مر أن الحجب التي تشغل الإنسان عن ربه في الدنيا حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالمحسوسات والفكر بالمدركات، كلها ترتفع فلا تعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى. ما خلا سر الإيجاد والتكوين الأول مما كان وبما كان وكيف كان، فهذا لا يرفع في الدنيا للموقنين ولا في الآخرة للمقربين. هذا، وأنت ترى أن الوجه الأول من تفسير الآية هو المتبادر والمنطبق على الآيات الأخرى في نذر القيامة، وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين. وأما المرتابون الممارون فلا يزيدهم الكلام عن الآخرة إلا ظلمة ورجسا إلى رجسهم، لأنهم محجوبون في حسهم حتى عن نفسهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. انتهى تفسير صاحب المنار رحمه الله تعالى، وإن كان قد أطال النفس وجمع أقوالا، لكن لا بأس، هذا يكون للباحثين وفقط. ونأتي إلى مسك الختام، تفسير القرآن الكريم أو تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لا آية الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فانتظروا إنا منتظرون. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله، ويأتي في الظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. سبحان الحي، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. وقد أورد الحافظ أبو بكر ابن مردويها هنا حديث بها غرابة والله أعلم، فمنها ما رواه من حديث المنهال عن عمرو، من حديث المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو بكر بن عطاء بن المقدم، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال: وحدثنا أبي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: ظلل من الغمام، منظوم من الياقوت، مكلل بالجوهر والزبرجد. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في ظلل من الغمام، قال: هو غير السحاب، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ والملائكة يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء، وهي في بعض القراءة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وبنهاية تفسيره ينتهي تفسير هذه الآية وهذا السياق في آياته الثلاث. ثم يأتي بعد إن شاء الله قول الله جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.